بنت أبي سلمة، فكأنها تقول كما جاز نكاح درة مع تناول الآية لها جاز الجمع بين الأختين للاجتماع في الخصوصية. أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا، لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر عام. أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما في أمر أخص وهو التحريم العام واعتقاد
في أمر خاص
وهو التحريم العام واعتقاد التحريم الخاص. قال قوله عليه السلام بنت أم سلمة يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الاشتراك، ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها أو على من قال ذلك. قوله عليه السلام لو لم تكن ربيبة في حجري، والربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب وهو الإصلاح، لأنه يربها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها.
نعم.
ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية فقد غلط، لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، والاشتراك مفقود، فإن آخر رب باء موحدة وآخر ربي ياء مثناة من تحت،
وآخر
ربي
ربي من التربية ربى يربي. نعم
قد ذكر وآخر
ربى وآخر ربى تمام
يا أم ثلاث من تحت
إيه ربى.
قال والحجر بالفتح أفصح ويجوز بالكسر، وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر وهو الظاهري، وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا، وحملوا التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب، وقالوا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية أعني جوابهم عن مفهوم الآية في أنه خرج مخرج الغالب هل يرد في لفظ الحديث أولا
أو لا؟
نعم
هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟
أو لا نعم
هل
يرد في لفظ الحديث أو لا؟ وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الأختين شامل للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد وعلى صفة الترتيب. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه
طفع الحال
شف صغير التعليم
يطول على نمس إن شاء الله غدا نمس
الله حسن ليكم في نسختي في تعليق ينقل بعض النقول منها العدة ومنها النومي، إذا كانت تريدون تعليق على اختصينا
في تعليق على اختصينا.
نعم.
إيش قال؟
قال وقوله لاختصينا الخصي هو شق الأنثيين وانتزاع البيضتين. قال الطيبي كان
الظاهر شق
الأنثيين وانتزاع البيضتين.
البيضتين هما الأنثيين. نعم.
قال الطيبي كان الظاهر أن يقول ولو أذن له لتبتلنا لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لإرادة المبالغة أي لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الأمر إلى الاختصاء، ولم يرد به حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء. قال النووي فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان أو كبيرا. قال البغوي وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره.
انتهى.
نعم
انسح
شوف بالنسبة لخصاء الحيوان في كبره المانع
منه في كبره ما له فائدة، يمكن يؤدي من بعد للضرر يموت التفصيل على ما نعلم، إذا جاز في الصغار يجوز في الكبار إذا كان يحقق المصلحة التي يذكرونها من سمن الحيوان.
الله يحسن إليكم مريم عليه السلام قوله قيل ومنه قيل لمروي عليه السلام البتول قوله عليه السلام
ماشي. ما نعلم
ما كان يشعر ب
انها نبية.
نعم.
لا لا لها منزلة عظيمة. الله قرن ذكرى واذكر في الكتاب مريم واذكر في الكتاب إبراهيم واذكر يعني سبحان الله ساق ذكرها نحو سياق ذكر الأنبياء. لا إله إلا الله. نعم منصور
عنه أنه قال من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا وقسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
بل نقول إنه رفعه لأنه قال من السنة، فقوله من السنة هذا من صيغ الرفع، الحديث مرفوع. يقول أنس رضي الله عنه من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب، يعني إذا تزوج الرجل الذي عنده زوجة إذا تزوج أخرى وكانت بكرا، إذا كانت الثانية بكرا فإنه يقيم عندها سبع ليال ثم يبتدئ القسم. وإن تزوج الثيب يعني كانت الزوجة الأخرى ثيبا فإنه يقسم لها أو يبيت عندها ثلاث ليال ثم يقسم. هذه هي السنة. فالحديث يدل على أن الرجل إذا تزوج امرأة على امرأته إنه لا يجب عليه أنه يقسم لزوجته الأولى من أول وهلة بحيث لا يبيت عند الثانية إلا ليلة ثم يعود للأولى. لا، بل إذا كانت الثانية بكرا فله أن يبيت عندها سبع ليال ثم يرجع، وإن كانت الأخرى ثيبا فإنه يبيت عندها ثلاث ليال. ولما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة وكانت ثيبا فعل ذلك، قام عندها ثلاث، وقال لها إن شئت إنه ليس بك على هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي. فإذا رغبت الزوجة الثانية أن يقيم عندها سبع ليال نعم يقيم عندها سبع ليال، لكن يرجع ويقسم للأولى سبع ليال، وهذا ما لا ترضى به المرأة في العادة. تقول يكفي ثلاث، لأن هذا يؤدي إلى أن لا يكون لها خصوصية. قال وإن سبعت لك سبعت لنسائي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه بيان حكم من أحكام القسم، والقسم بين النساء في الوقت هو أن يجعل لكل واحدة يوما وليلة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، كان يقسم بين النساء لكل واحدة يوما وليلة، لهذه يومها وليلتها ولتلك يومها وليلتها وهكذا. ولهذا سودة لما خشيت أن النبي عليه الصلاة والسلام يطلقها وهبت يومها وليلتها لعائشة لتبقى في عصمته وفي عداد أمهات المؤمنين رضي الله عنها وعنهن جميعا. نعم.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله وإياه الذي قاله أكثر الأصوليين من أن قول الراوي من السنة كذا في حكم المرفوع، لأن الظاهر أنه ينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
أجل. نعم.
وإن كان يحتمل أن يكون ذلك قاله بناء على اجتهاد الرآه، ولكن الأظهر خلافه.
ولكن الأظهر خلافه. نعم.
خلافه بالرفع. قال وقول أبي قلابة لو شئت لقلت أنسا ولقلت إن أنسا رفعه إلى آخره يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون ظن ذلك مرفوعا لفظا من أنس فتحرز عن ذلك تورعا، والثاني أن يكون رأى أن قول أنس من السنة كذا في حكم المرفوع، فلو شاء لعبر عنه بأنه مرفوع بحسب ما اعتقده من أنه في حكم المرفوع، والأول أقرب لأن قوله من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي محتمل.
نعم.
وقوله أنه رفعه نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. والحديث يقتضي أن هذا الحق للبكر والثيب إنما إنما هو فيما إذا كان متجددتين على نكاح امرأة قبلهما، ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها.
معناه يريد أنه لو تزوج رجل بكرا ولم تكن عنده امرأة فلا يجب عليها أن يبيت عندها سبعا، هذا مقصوده. ولهذا قال من السنة إذا تزوج الرجل المرأة بات عندها سبعا، يعني ثم قسم.
نعم.
وهكذا وكذا إيش بات عندها
أو
أقام عندها
سبعا ثم وقسم.
وقسم قوله وقسم هذا تنصيص على أن المراد نكاحها متجددة على امرأة سابقتها. نعم. بعده
قال وقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح. قال وقد استمر، قال ولا يقتضي أنه ثابت لكل متجددة وإن لم يكن قبلها غيرها. فقد استمر عمل الناس على هذا وإن لم يكن قبلها امرأة في النكاح،
يعني عادة صارت عادة، يعني ما هو لا يكاد يتزوج الرجل المرأة جديدة وهي بكر يبيت عندها ليلة ويروح يسهر أو يروح ينام وحده أو لا، هذا ينبي على عدم الرغبة، هذا المقصود أنه صار عادة. لا أنه حكم شرعي أن يقيم عندها سبعا وأن يبيت عندها سبعا. فلو تزوج الرجل المرأة وليس عنده امرأة أخرى بات عندها ليلة أو ليلتين ثم خلى بنفسه وانفرد بنفسه في أمر من الأمور أو في شغل من أشغاله فلا بأس.
قال والحديث لا يقتضيه، وتكلموا على علة هذا، فقيل إنه حق للمرأة على الزوج لأجل إيناسها وإزالة الحشمة عنها لترددها، أو يقال لأنه حق للزوج على المرأة. وأفرط
بعض والأول هو أنه حق للمرأة، قال ثم قسم.
الحمد لله
حمك الله
حمديك الله حسن عليكم.
لو كان حقا للزوج فصار هو فيه بالخيار، لكنه حق للمرأة.
قال وأفرط بعض الفقهاء من المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة.
وهذا عجيب، لأول مرة أسمعه في كلام العلماء، وإلا فهو مشهور عند العامة. إن يعني إن الرجل إذا أعرس يعني يعذر في ترك الجماعة، يعني ولو أول ليلة، وهكذا الجمعة يمكن أنهم يجعلون الزواج والعرس الجديد عذرا في ترك الجمعة، ولكن هذا غلط لا أصل له. ولعل شبهة من قال بشيء من ذلك من أهل العلم أن يعني أن المتزوج زوجة جديدة تتعلق بها نفسه فيجب ذلك يعني فاعتبر هذا عذرا في ترك الجمعة. هذا عجيب. نعم. يقول ليش وقد أفرط بعض المالكية.
نعم. وقد أفرط بعض المالك بعض فقهاء المالكية فجعل مقامه عندها عذرا في إسقاط الجمعة إذا جاءت في أثناء المدة، وهذا ساقط مناف للقواعد، فإن مثل هذا من الآداب والسنن لا يترك له الواجب. ولما شعر بهذا بعض المتأخرين وأنه لا يصلح أن يكون عذرا، توهم أن قائله يرى أن الجمعة فرض كفاية، وهو فاسد جدا، لأن قول هذا القائل متردد محتمل أن يكون جعله عذرا وأخطأ في ذلك، وتخطئته في هذا أولى من تخطئته فيما دلت عليه النصوص وعمل فيما دلت عليه النصوص وعمل الأمة من وجوب الجمعة على الأعيان.
من العجائب. نعم. بعد
قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله.
عن
ابن عباس رضي الله عنهما.
لو أن أحدكم
إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا.
هذا الحديث تضمن أدبا من آداب الجماع، وهو التسمية والدعاء بهذا عند إرادة الجماع، وهذا يدل على كمال الشريعة وأنها جاءت بكل الفضائل والآداب، تضمنت ذكر الله في مختلف الأحوال والإرشاد إلى الاعتصام به من الشيطان، كما ورد التعود عند قضاء الحاجة وعند دخول المنزل وعند الخروج وعند دخول المسجد. في هذا الحديث الإرشاد إلى لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله عند الإرادة قبل أن يبدأ أو يشرع في الجماع، اللهم جنبنا الشيطان، يعني باعد بيننا وبين الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قدر بينهما ولد من هذا الجماع لم يضره الشيطان أحد. وهذا مطلب عظيم، ففيه الدلالة على أن استحضار هذا الدعاء هذا الذكر وهذا الدعاء عند إرادة الجماع من أسباب وقاية المولود من شر الشيطان. فينبغي أن يحرص الإنسان على ذلك، لأن هذا من أسباب صلاح الولد وسلامته من شر الشيطان. فإنه إن يقدر بينهما ولد يعني من ذلك الجماع لم يضره الشيطان، لم يضره، وإن كان يعني قد يوسوس له لا يعني أنه لا يتصل به ولا يؤذيه ولا يوسوس له، لا، لكنه لا يضره. الله المستعان. لا إله إلا لا لا الله. فالمقصود ان هذا من آداب العشرة، عشرة النساء. نعم.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله واياه فيه دليل على استحباب التسمية والدعاء المذكور في ابتداء الجماع، وقوله عليه السلام لم يضره الشيطان يحتمل ان يؤخذ عاما يدخل تحته الضرر الديني، ويحتمل أن يؤخذ خاصا بالنسبة إلى الضرر البدني، بمعنى أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله بما يضر عقله أو بدنه. يقصد المس
يمكن حمل على العمر لم يضره، فالمنفي هو من نوع النكرة، الفعل إذا دخلت عليه أداة النفي يكون في حكم النكرة المنفية.
نعم.
التي تفيد العموم. نعم. كيف وقد قال أبدا؟ نعم. لم يضره الشيطان. نعم.
قال وهذا أقرب وإن كان التخصيص على خلاف الأصل، لأن إذا حملناه على العموم اقتضى ذلك أن يكون الولد معصوما عن المعاصي كلها، وقد لا يتفق ذلك ويعز وجوده.
لا، ما يلزم. قد يعصي الإنسان ويتوب، قد يعصي ويتوب، وقد يعصي معصية لا تضره بل يتوب بل يغفر الله له. ما هم دليل. نعم.
قال: ولا بد من وقوع ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، أما إذا حملناه على أمر الضرر في العقل أو البدن فلا يمتنع ذلك، ولا يدل دليل على وجود خلافه، والله أعلم.
إذا تقولون أحسن الله إليكم أنه
عام لم يضره الشيطان لا في بدنه ولا عقله ولا دينه، والضرر يعني أخص من مجرد يعني الأذى والوسوسة. أو قد يعصي الإنسان ولا تضره هذه المعصية بأن يوفق للتوبة، يوفق لسبب من أسباب المغفرة وتكفير السيئات. نعم.
قال: وعقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج، الحمو أخو الزوج.
الحمو بدون الحمو، الحمو
تسكين الميم وضم الواو.
الحمو.
نعم. الحمو
عندك حاميم بس،
حاميم وواو.
الحمو.
نعم،
بميم وواو. نعم.
قال: سمعت الليث يقول: الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج، ابن العم ونحوه.
قوله صلى الله عليه وسلم إياكم، هذا صيغة تحذير: إياكم والدخول على النساء، يعني احذروا الدخول على النساء، يعني النساء الأجنبيات للمحارم. والظاهر أن المراد الدخول على النساء في حال الخلوة أو مع الخلوة، كالدخول على المرأة الخلية التي ليس عندها محرم، كما في الحديث الصحيح: لا يحل لرجل يبيت عند امرأة إلا أن يكون ناكحا أو ذا محرم. قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم. أما لو دخل رجل على مجموعة نساء دخولا يعني لا ريبة فيه فليس بمحظور، هذا هو. وقد يحتمل اللفظ العموم، لكن الذي يظهر من سائر الأدلة إن هذا الحكم منوط بالخلوة للأحاديث المصرحة بذلك. قالوا: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ وفسر الحمو بقريب الزوج، بأخي الزوج وعم الزوج وابن عمه. أرأيت الحمو يعني أفلا يجوز دخوله على في بيت قريبه، أخيه أو ابن أخيه أو ابن عمه؟ قال: الحمو الموت. الحمو هو الخطر الأكبر، الحمو أخطر من غيره، لأن الحمو يدخل ولا يوبه له ولا يستنكر دخوله في بيت قريبه، فربما أدى ذلك إلى الوقوع في المحظور في الفاحشة، بخلاف الأجنبي البعيد فإنه إذا دخل يستغرب، يستنكره الجيران ويستنكره الزوج أيضا أكثر، وليس له من شبهة. لكن القريب هذا هو الذي إذا دخل ووقع منه ما لا يحل فإنه لا يلفت الانتباه ولا يستغرب ولا يستنكر دخوله. لهذا قال ألحم الموت، بهذا يعلم أنه يجب على الإنسان ألا يدخل على بيت قريبه وليس فيه إلا امرأته. إياكم والدخول على النساء، تحذير، لم يقل لا تدخلوا على النساء، هذا أبلغ نهي بصيغة التحذير، أبلغ النهي بصيغة التحذير أبلغ من النهي بالصيغة المعروفة لا تدخلوا على النساء. نعم، أكبر تعليق.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله وإياه: لفظ الحمو، رفض الحمو يستعمل عند الناس اليوم في أبي الزوج وهو محرم من المرأة ولا يمتنع دخوله.
الحمو آخر.
نعم
نعم، هذا لا، إذا قدر إنه يطلق على أبو الزوج فهو مخصوص، وإن كان أمرا اصطلاحيا فإنه لا يدخل في الحديث ولا يكون مقصودا في الحديث قطعا. أبو الزوج محرم. نعم.
قال: ولا
وحلائل أبنائكم الذين من أصلابه. نعم.
ولا يمتنع دخوله عليها. فلذلك فسره الليث بما يزيل هذا الإشكال وحمله على من ليس بمحرم، فإنه لا يجوز له الخلوة بالمرأة. والحديث دليل على تحريم الخلوة بالأجانب، وقوله إياكم والدخول على النساء مخصوص بغير المحارم وعام بالنسبة إلى غيرهن، ولا بد مخصوص بغير المحارم.
نعم.
وعام بالنسبة إلى غيرهن. نعم. ولا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون الدخول مقتضيا للخلوة، أما إذا لم يكن مقتضيا ذلك فلا يمتنع. وأما قوله عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو، فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها فيحتمل أن يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله، كما أنه لا بد من الموت وإن حمل على.
سبحان الله سبحان الله، هذا عجيب. نعم. تأويل بعيد. سبحان الله. نعم، لأن الموت لا بد من الدخول. هذا من الغرائب، من غرائب الفهم. سبحان الله، أعده طريف.
قال: فتأويله، وما قوله عليه الصلاة والسلام الحمو الموت، فتأويله يختلف بحسب اختلاف الحمو، فإن حمل على محرم المرأة كأبي زوجها فيحتمل أن يكون قوله الحمو الموت بمعنى أنه لا بد من إباحة دخوله، كما أنه لا بد من الموت وإن حمل على من ليس بمحرم، فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء.
خرج مخرج التغليظ، هذا هو المشهور والمعروف والمتبادر. نعم.
قال: فيحتمل أن يكون هذا الكلام خرج مخرج التغليظ والدعاء، لأنه فهم من قائله طلب التغليظ. نعم.
مخرج التغليظ الدعاء سد مخرج التغليظ صح التغليظ. نعم. والدعاء سد. نعم.
قال: لأنه فهم من قائله طلب الترخيص بدخول مثل هؤلاء الذين ليسوا بمحارم، فغلظ بما يدل. نعم. عندي طمس فيها.
مش.
طيب. قال: فغلظ بما. نعم. فغلظ في ذلك لأجل هذا القصد المذموم، بأن جعل دخول الموت عوضا من دخوله زجرا عن هذا الترخيص على سبيل التفاؤل والدعاء، كأنه يقال من قصد ذلك فليكن الموت في دخوله عوضا عن دخول الحمو الذي قصد دخوله. ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهية الدخول
هذا هو المناسب. الحمو الموت، يعني كما أن الموت محذور وخطر ومكروه للناس بمقتضى طباعهم، فكذلك الحمو ألحمه هو الخطر، أنه يقول ألحمه هو الخطر هو الموت، ولا يزال هذا الأسلوب يجري على ألسن بعض الناس، لأن هو الموت، موت الحمر. نعم.
قال: ويجوز أن يكون شبه الحمو بالموت باعتبار كراهية الدخول، وشبه ذلك بكراهية دخول الموت.
نعم.
أحسن الله إليكم. إذن نعم، ما يحصل من تساهل في هذا، كأن تعامل زوجة الأخ مثلا مع أخ الزوج كأنه أخ لها من جهة يعني الممارسة،
من العوائد المنكرة القبيحة.
نعم.
العوائد المنكرة القبيحة يدخل عليها ويجلس معها وتخدمه يعني مع الخلوة.
أو حتى لو اتصل بالهاتف مثلا وتكلمه بكلام حسن كأنه أخوها.
لا غلط، بل يعني مثلا يعني الشيء الذي فيه الريبة يمكن إذا كلمته كلام النزيه الرفيع وقلنا قولا معروفا لا خضوع وخنوع في أسلوب الكلام ولا في الموضوع أيضا، الموضوع له اعتبار موضوع الكلام. نعم. نعم.
قال: باب الصداق. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها.
الصداق هو ما يبذله الرجل للمرأة في نكاحها. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. قال سبحانه وتعالى: فآتوهن أجورهن بالمعروف. فسمى ما تعطاه المرأة صداقا وسماه أجرا ويسمى مهرا، ولا بد من الصداق في النكاح. قال العلماء إنه لا يجوز الاتفاق على عدم، لكن إذا فرض لها وسمي لها ثم تنازلت عنه أو عن بعض جائز، لقوله تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. والأصل في الصداق أن يكون مالا، أن يكون مالا يعني من ذهب أو فضة أو نقود أخرى أو ثياب أو طعام أو لباس أو ما أشبه ذلك، هذا هو الأصل. لقوله تعالى: أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافرين، تبتغوا بأموالهم. وفي هذا العديد دلالة على جواز أن يكون العتق عتق المرأة صداقا، فإنه عليه الصلاة والسلام أعتق صفية بنت حيي السبية من سبي خيبر، اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه فأعتقها، يعني صارت بالسبي أمة مملوكة، فأعتقها النبي عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها. وهذا يشبه حكم الكتابة، فإن المملوك وكسبه لسيده، كسب المملوك لسيده، فإذا باع السيد عبده على نفسه بمبلغ فهذا اسمه الكتابة، والذين يكتبون الكتابة مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، والكتابة وسيلة إلى العتق. فهكذا الرجل إذا كانت له أمة فله أن يتسراها وأن يطأها ويتخذها فراشا يعني بغير إذنها وتكون مملوكة، إلا إذا ولدت منه فإنها تصير أم ولد. لكنه إذا اعتقها وجعل عتقها صداقة أجاز لفعله عليه الصلاة والسلام، وليس لها الخيار في ذلك، لأنه اعتقها عتقا مشروطا بأن تكون له زوجة،
تكون زوجة له، فتصير فصفية صارت بهذا العتق حرة وزوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فانضمت إلى أمهات المؤمنين. إنها صفية رضي الله عنها وأرضاها، وما أسعدها بهذا السبي ثم بهذا النكاح رضي الله عنها وأرضاها. نعم، هذا التعليق.
قال ابن دقيق العيد رحمه الله وإياه: قوله وجعل عتقها صداقها يحتمل وجهين، أحدهما أن يكون تزوجها بغير صداق على سبيل الخصوصية برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
سبحان الله، هذا كلام. نعم،
هذه عادته رحمه الله كما يلوض الذهن كثيرا.
نعم، مش
قال: فأما كان عتقها قائما مقام الصداق إذ لم يكن ثمة عوض غيره سمي صداقا. والوجه الثاني. نعم،
كلام الجملة الأخيرة.
قال: فلما كان عتقها قائما مقام الصداق إذ لم يكن ثمة عوض غيره سمي صداقا.
صداقا يعني ما جاءت مهم صداقا. نعم.
قال: والوجه الثاني قول بعض الفقهاء أنه اعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، وذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال بعض أصحاب الشافعي معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به.
كل هذا الكلام ليس بظاهر، والحديث أظهر من هذا الكلام كله، أظهر من هذا الكلام كله. اعتقها على أن تكون زوجة له، فهي غنمت نفسها بالعتق، غنمت نفسها بالعتق، وكان هذا العتق مشروط بأن تكون زوجة، وما هو مشروط بمعنى أن لها حق الاعتراض أو الخيار، لا، يمكن أن تكون الصيغة، يمكن أن يقول أعتقتك وجعلت عتقك صداقتي، أو أعتقتك على أن تكوني لي زوجة، انتهى الأمر. بهذا الكلام تعتق وتصير زوجة تلقائيا. نعم. نعم.
قال: وقد اختلف الفقهاء في من اعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها، فقال
صداقها.
نعم، ويكون عتقها صداقها. فقال جماعة: لا يلزمها أن تتزوج به.
لا يلزمها
أن تتزوج به.
هذا كلام ساقط. نعم، هي مملوكته، أقول هي مملوكته. نعم، لو اعتقها عتقا مطلقا صارت حق خاص، لكن هو اعتقها على أن تكون له زوج، لم يعتقها عتقا مطلقا. نعم.
قال: ممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله.
سبحان الله.
نعم،
سبحان الله، رضي الله عنهم ورحمهم. الله نستحي أن نقول. نعم، شقول أعد.
قال: وقد اختلف الفقهاء في من اعتق أمته على أن يتزوجها ويكون عتقها صداقها، فقال جماعة: لا يلزمها أن تتزوج به. وممن قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله.
الله كبار ما نقول شيء. نعم.
وهذا إبطال للشرط. قال الشافعي:
وهذا إبطال
للشرط.
لا إله إلا الله. نعم.
قال الشافعي: فإن اعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت، ولا يلزمها الوفاء بأن تتزوجه، بل عليها.
فقبلت إيش؟
فقبلت عتقت.
ها.
ولا يلزمها الوفاء بأن تتزوجه.
سبحان الله، سبحان الله، هذا من عجيب الكلام، من عجيب آراء الكبار، والله ما ندري. نعم.
بل عليها قيمتها لأنه لم يرضى
بل بعتقه. عليه عليها قيمتها.
نعم. نعم
نعم،
لأنه لم يرضى بعتقها مجانا.
مجانا.
نعم. وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة وكسائر ما يلزم من الأعواض.
لا إله إلا الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
قال وصار ذلك كسائر الشروط الباطلة وكسائر ما يلزم من الأعواض لمن لم يرضى بالمجان، فإن تزوجته على مهر يتفقان عليه كان لها ذلك المسمى وعليها قيمتها للسيد، وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت القيمة معلومة لها وله صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق، وإن كانت مجهولة فالأصح من وجهي الشافعية أنه لا يصح الصداق ويجب مهر المثل والنكاح صحيح. ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحباب
على ضرب من الاستحسان الأظهر، ما هو استحباب استحسان.
قال ومنهم من صحح الصداق بالقيمة المجهولة على ضرب من الاستحسان وأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف، وذهب جماعة منهم الثوري والزهري ونقل عن وذهب جماعة منهم الثوري والزهري ونقل عن أحمد وإسحاق أيضا أنه يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقها
على أن تكون له زوجة، ما هي على أن تتزوج بعد.
قال ويلزمها ذلك ويصح الصداق على ظاهر لفظ الحديث، والأولون يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه. إيش الرابط يا شيخ بيننا هذا وبين مسألتين؟
شو
يعني كونهم يؤولون من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسماه باسمه، وأن ذلك ينبني عليه أن يخالفه في المسألة فلا يجوزونه إلا بصورة معينة الذي هو العتق مع كونه يتزوجها
وتأول.
قال والأولون يؤولونه بما تقدم من أنه جعل عتقها قائما مقام الصداق فسمى
عتقها قائما مقام الصداق